الدليل على المسألة الثانية قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لفظة أحد يقال نكرة واقعة في سياق النفي أو في سياق النهي، المعنى واحد. النكرة إن وقعت في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، لا تستغيث بأحد غير الله، بنبي، بملك، بعبد صالح، هؤلاء عباد الله كلهم يرجون رحمة الله، فلا يستغاث بهم ولا يدعون ولا يذبح لهم ولا نذر لهم، ولكنهم يحبون في الله، أي نحبهم في الله. الصالحون نحبهم في الله من الأنبياء ومن بعدهم، ونتقرب إلى الله بمحبتهم، ومحبتهم عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله. المحبة شيء، ودعوتهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم شيء آخر مغاير تماما. حبهم في الله طاعة، وحبهم مع الله شرك. فرق بين الحب في الله وبين الحب مع الله. إذا أحببت الصالحين في الله لأجل الله لكونهم صالحين، ما أحببته إلا لكونه صالحا تقيا ملتزما متمسكا عمل صالح تتقرب به إلى الله. لكن إن غلوت فيه غلوا وأحببته مع الله، تعامله معاملة الخالق، تدعوه وتستغيث به وتجهر باسمه كما تقول يا الله، تقول يا فلان، هذا هو الحب مع الله من أكبر الشرك. القاعدة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، من ادعى أنه موحد وأنه مطيع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إن صحت هذه الدعوة سوف تمنعه من أن يحب من كان عدوا لله، من يشاقق الله، من يخالف الله ويخالف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان أقرب قريب، لو كان والده أو ولده، إن كان صادقا في دعوى الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ورأى أقرب قريب محادا ومشاقا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ويحارب رسول الله ودين الله معاندا كافرا، يجب أن يقاتله ويقتله كما حصل ذلك لجماعة من الصحابة. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. في هذه النقطة يجب أن نتريث ونفهم الحقائق لئلا يتعجل بعض الشباب. الكفار قسمان، قسم يقال له الكافر الحربي الذي العلاقة التي بيننا وبينهم الحرب، ليس بيننا أي علاقة، عداوة وحرب. هؤلاء يجب قتالهم، ولا يجوز ولا تجوز موالاتهم، بل لا تجوز مجاملتهم ومداراتهم، لأنه كافر حربي. إلى ذلك تشير الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء الكفار الحربيون. وهناك كافر غير حربي ذمي. الكافر الذمي لا يجوز قتله ويجامل ويدارى ولا يداهن ويعامل في المعاملة الدنيوية، نبيع ما هم معه ونشتري، نقرضه ونستقرض منه، يعامل هذه المعاملة ونشتري منهم الأسلحة ونبيع لهم ما لدينا من السلعة طالما هو غير محارب لنا إذا كان ذميا. وفي حكم الذمي المستأمن، ومن بيننا وبينهم الهدنة في أيام الهدنة يعاملون هذه المعاملة. ولكن الذي يجب أن يفهمه الطلاب فرق بين المعاملة وبين الموالاة. الموالاة المحبة القلبية، لا يجوز لك أن تحب الكافر كائنا من كان وتوده، تهرم مودتهم ومحبتهم ونصرتهم. ولكن إذا كان غير حربي لا تهرم معاملتهم ومداراتهم ومجاملتهم. وإذا كنا نحس أن بعض الكفار في حكم الحربيين ليس بحربي فعلا، ولكنه في حكم الحربي لأنه ظهير للكافر الحرب الذي بيننا وبينه الحرب، ظهير له ومعين له، إن كنا قادرين على محاربته حاربنا، وإلا نأخذ في الاستعداد وأعد له. أما كوننا ندخل معهم في الحرب ونحن غير معدين وغير مستعدين للقتال معهم، هذه ليست بشجاعة، هذا تهور. لا بد من الاستعداد من قبل الحرب معهم. وهذا موقف المسلمين اليوم مع الدول الكبرى كما يسمون، وهم في إما حربيون أو في حكم الحربيين، ولكن المسلمين عاجزون من مقاومتهم ومن محاربتهم لأنهم لم يعدوا أنفسهم بعد. فعلى المسلمين أن يعدوا أنفسهم بمصانع حربية كمصانعهم حتى يكونوا قوة قادرة على حربهم. وأما نقف عند مصانع الكبريت والمكرونة، ما عندنا مصانع حربية، عاجزون عجز القادرين على التمام. لسنا بعاجزين ماديا ولا من حيث الرجال، ولكن نسمى عجزنا عجز القادرين على التمام. ولم أرى في الخلق عيبا كعجز القادرين على التمام، هذا هو عجزنا. قبل أن نعد أنفسنا فلنقف عند حدنا، وإلا يستبيحون بيضتنا. ولكن نعد أنفسنا إعدادا من جديد. الشاهد يجب أن نفرق في موقفنا بين الكافر الحربي وبين الذمي، الذمي غير موجود اليوم، وبين المستأمن والمعاهد وصاحب الهدنة. هؤلاء كلهم يعاملون معاملة خاصة، ولكن من حيث المودة والمحبة كلهم على حد سواء. لا تجوز موادة ومحبة وموالاة الكفار ولو كان أحد الوالدين أو كليهما. لذلك علمنا ربنا سبحانه كيف نعامل الوالدين الكافرين. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان الوالدان لا يطاعان، إذا دعا الولد إلى الشرك وإلى الكفر وإلى معصية الله ورسوله، ولكن لا يمنع ذلك مصاحبتهما بالمعروف ومصانعتهما والإحسان إليهما ومن برهما، لعل ذلك يكون سببا لدخول الإسلام.
نعم. المستقدمون من الكفار، مشكلة المستقدمين مشكلة طويلة وعريضة وعويصة، وخصوصا إذا كانت مستقدمة، تستقدم امرأة كافرة أو غير كافرة وحدها، ليس معها زوجها ولا محرم، وإن كانت كافرة فأشد، فتجعل في البيت وتؤمن على البيت وعلى الأطفال. هذه من المشكلات العامة التي جلبناها إلى أنفسنا بأيدينا بعامل الترف والمنافسة بين الأغنياء، هو الذي سبب هذه المشكلة للمؤسسة أو للبيوت. يعامل معاملة المستأمنين وأصحاب الهدنة، أي لا يؤذى في نفسه وماله، ماله مؤمن ودمه مؤمن، لأنه في حكم الذم وإن لم يكن ذميا. ولكن لا ينبغي أن نربط بيننا وبينهم الولاء والمحبة والود، نظهر له بأننا نعامله اضطرارا ولكن نكره ما عليه من الكفر وندعوه إلى الإسلام. وكما أشرت فيما سبق، نلاحظ أن كثيرا منهم بدأ يدخل في الإسلام، وحضرت غير مرة في مجلس شيخنا عبد العزيز بن باز وهم يحضرون ليعتنقوا الإسلام، وقد خصص لهم شخص يجيد الإنجليزية يعلمهم مبادئ الدين الإسلامي بعد اعتناقهم الإسلام. وهذا مكسب، إن استقدمناهم وعاملناهم معاملة حسنة وحملتهم معاملتنا الحسنة الاعتناق الإسلام، نعتبر هذا مكسبا، وواجبا علينا أن نستقبلهم استقبالا حسنا. والله أعلم، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، أما بعد، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته،
ورب جميع العالمين
ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
فإذا قيل لك كيف عرفت ربك؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وإذا والرب هو
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى، حيث يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الرسالة المعروفة بالأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله، اعلم يا طالب العلم، يا من يتأتى منه العلم، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم إما بدل أو عطف بيان من الحنفية. كأنك تقول أن الحنيفية يعني ملة إبراهيم، أو هي التي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه ملة إبراهيم، وملة من جاء من بعده من الرسل من أولاده، لأنه أبو الأنبياء. وبذلك أمر الله جميع الناس، انتبه، وبذلك أمر الله جميع الناس. والآية التي يستدل بها المؤلف على هذا الحكم قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد من التوفيق بين المدلول والمدلول عليه. المدلول عليه هو هذا الحكم: أمر الله جميع الناس، بينما الآية تدل على أن الله خلق الجن والإنس جميعا لعبادته. إذن كان الأولى أن تكون العبارة هكذا: وبذلك أمر الله الجن والإنس وخلقهم لها. وبذلك الأولى أن تكون العبارة هكذا ليتفق الدليل والمدلول عليه: وبذلك أمر الله الجن والإنس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله الثقلين لعبادته، ليوحدوه، ليعرفوه ويوحدوه ويعبدوه وحده. وفسر معنى يعبدون بيوحدون، هذا معنى من المعاني لأهل العلم، عدة تفاسير: ليعبدون، ليعرفوني، ليخلصوا لي العبادة. ولكن كلمة يوحدون أشمل،
ولذلك لعل المؤلف اختار هذا التفسير. ثم قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر، أوامر كثيرة، وأعظمها إفراد الله تعالى بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وفسر التوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة، وزد على ذلك إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. كل ذلك مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه الكتاب والسنة. وأما توحيد الربوبية كما سيأتي إنما يذكر ليستدل به على توحيد العبادة، أي إن توحيد العباد، إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، لذلك يذكر من باب الاستدلال به على توحيد العبادة. وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. ثم قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو افضل هنا، وهو دعوة غيره معه. هل الشرك دعوة غيره معه أو أعم من الدعوة؟ الشرك أعم من الدعوة، والدعاء نوع معين من أنواع العبادة. إذا ولو قال وعبادة غيره معه لكان أولى، وهو عبادة غيره معه لكان أولى وأشمل، ليشمل الدعاء وغير الدعاء كالذبح والنذر وغير ذلك. بدليل الآية التالية التي يستدل بها، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في عبادته، في الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة. هذا تفسير جزئي. ثم أراد الشيخ أن يلخص كل ما تقدم فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره. الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره. فجميع واجبات الدين تنبني على هذه الأصول الثلاثة، من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك، كلها تنبني وترجع إلى هذه الأصول الثلاثة. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها التي سبق تفصيلها، فقل: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة الإنسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم التفصيل في ذلك ما المراد بمعرفة الله ومعرفة دين الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام، راجع ما تقدم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي أعبده هو ربي، لأنه لا يستحق العبادة إلا الرب، أي إلا الخالق المربي. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، وبذلك استحق العبادة. أما الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يربي لا يستحق العبادة، فعبادته ظلم. رب جميع العالمين بنعمته، بالنعمة، النعمة إذا أضيفت تشمل، وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله. رب جميع العالمين بنعمته، أي بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، نعمة الإيجاد، نعمة الهداية، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الحفظ ونعمة الأمن والأمان وغير ذلك. وهو معبودي الأنسب هنا أن تكون فاء الفصيحة، فهو إذا معبودي إذا كان هو الذي خلقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمه فهو معبودي، ليس لي معبود سواه، فهو وحده معبودي. تعريف جزء الإسناد يدل على الحصر، فهو المبتدأ معرفة، معبودي الخبر معرفة لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، فهو معبودي، فهو وحده معبودي لا أعبد إلا إياه. ولذلك فتح الجملة الثانية تعتبر جملة تفسيرية، ليس لي معبود سواه، ومن عبد غير الرب الخالق المربي للعالمين بنعمه فقد ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ما الدليل على كل ذلك؟ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، خالق العالمين، مربي العالمين. ما هو العالم؟ العالم كل ما سوى الله، العالم كل ما سوى الله، وأنا واحد من ذلك العالم. فالله سبحانه وتعالى إذن هو الذي يستحق العبادة وحده، لأنه هو المنعم المتفضل على العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ما الدليل وما هي العلامات وما هي الآيات التي عرفت بها ربك؟ لأن الله سبحانه وتعالى احتجب في هذه الدنيا لا يرى، فإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا الإيمان بالله تعالى من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأنه غائب عن نظرك ورؤيتك، وإن كان شاهدا معك لا يغيب عنك بعلمه وسمعه وبصره، فهو معك. هذه معية خاصة أو معية معنوية غير حسية، لكن حسا فهو غائب عنك. لذلك الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، يحتاج علامة وأدلة تدل على وجود الله تعالى. ما هي؟ فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته عطف خاص على العام. الآيات تشمل الآيات المخلوقة والآيات المخلوة، والمخلوقات أخص. فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات مخلوقة. الليل والنهار والشمس والقمر آيات، أي علامات، علامات على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وعزته وسمعه وبصره. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، هذه كذلك مخلوقات، وفي الوقت نفسها آيات، لا فرق بين هذه الآيات والتي قبلها. ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى ومن آياته الدالة عليه الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس والقمر لأنها من المخلوقات، واسجدوا لله الذي خلقهن هو الذي يستحق السجود إن كنتم إياه تعبدون. وقولي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل ويغشي الليل النهار الآية. هذه الآية أول آية من الآيات السبع التي تدل على استواء الله تعالى على عرشه. آية سورة الأعراف هي الآية الأولى. ما هي الآية الثانية أو السورة الثانية؟ سورة يونس الثالثة، الرعد الرابعة، سورة طه الخامسة، سورة الفرقان السادسة، سورة السجدة السابعة، سورة الحديد. الآيات السبع في هذه السور السبع هي التي تدل على استواء الله تعالى استواء يليق به على عرشه. وأما الأدلة الأخرى الكثيرة التي تدل على علو الله تعالى فهي أيضا دليل آخر على هذا الاستواء، لأن الاستواء علو خاص بالعرش. فطلاب العلم يفرقون بين العلو وبين الاستواء. الاستواء صفة فعلية، لذلك تجددت، وأما العلو فصفة ذاتية دائمة ثابتة، ثبوت الرب سبحانه وتعالى لا تفارق، أي لا يزال الله في علوه دائما وأبدا حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة، وحتى في وقت مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء فهو لا يزال في علوه. العلو صفة ذاتية ثابتة قديمة قدم الذات، وأما الاستواء فصفة فعل، الاستواء علو خاص بالعرش، وأما العلو فهو علو الله تعالى على جميع مخلوقاته، وأنه بائن من خلقه بذاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. بهذا يعرف الرب سبحانه وتعالى ويتميز من جميع المخلوقات. وأما القائل بأن الله في كل شيء وفي كل مكان لم يعرفوا ربهم بعد، فليتعلموا من جديد، فليطلبوه في علوه، وليدعوه في علوه، وليجهروا باسمه في علوه، ويخافوه من فوقهم، بذلك يعرفوا ربهم، وقبل ذلك فهم مضطربون غير عارفين بربهم. وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. الخلق له هو الخالق وحده، والأمر له هو الآمر وحده، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، انتبهوا لهذا التفسير، ليس معنى هذا تفسير الربوبية بالعبودية، لا، بل يريد أن يقول الشيخ والرب هو المستحق للعبادة لكونه ربا خالقا، أي يريد أن يستدل بالربوبية على الإلهية كما تقدم في الآيات. وإلا الرب بمعنى الخالق المربي، والمعبود الإله بمعنى المعبود، نفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، ولكن نستدل دائما بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، وهذا ما أراده الشيخ رحمه الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا هو وجه الاستدلال، اعبدوا ربكم لأنه هو الذي خلقكم، أما الذي لا يخلق ولا يرزق فلا يستحق العبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. انظروا إلى فعل فصيحة. إذا كان الأمر كذلك لا تجعلوا لله أندادا. إذا كان هو الذي فعل ذلك وانفرد بهذه الأفعال بأفعاله هكذا الذي تقدم ذكرها، إذا لا تجعلوا له أندادا، تحبونهم كحب الله وتعبدونهم كما تعبدون الرب الخالق، تعبدون مخلوقا مثلكم وهو لم يخلق ولم يرزق، بل هو نفسه خلق وبحاجة إلى من يرزقه إلى ربه سبحانه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد هذه الآية: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نكرر ما قلنا، هذا أسلوب القرآن، وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. من يواصل؟
أنواع العبادة التي أمر بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والإنابة والخشوع والخشية والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر كلها لله
وغير ذلك من
العبادة كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
وفي الحديث
الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. أين الخبر؟ أنواع مبتدأ. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، أين الخبر؟ محذوف. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، ثم قال: مثل الإسلام. في إمكانك أن تجعل مثل الإسلام والإيمان إلى آخره الخبر، ولكن في ركة في المعنى. المعنى الواضح أن تقدر الخبر، والإيجاز بحذف الأخبار أسلوب عربي معروف. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، منها أو مثل الإسلام، وهو الاستسلام أي الأعمال الظاهرة، ومثل الإيمان. إذا ذكر الإسلام والإيمان معا مثل هنا، ومثل ما في حديث جبرائيل، يفسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب. أعمال الجوارح من العبادة، من صلاة وزكاة وغير ذلك، وأعمال القلوب من خشية ومحبة ورضا ومراقبة، كل ذلك من الأعمال القلبية التي هي من شعب الإيمان. والإحسان أدق من الإيمان وأخص. الإسلام أشمل، ثم الإيمان، ثم الإسلام، كما يأتي الكلام على هذه النقطة عند ذكر مراتب الدين الإسلام الثلاث. ومنه الضمير يعود على اي شيء؟ منه. منه اذا منها ولا منه؟ العبادة مؤنث والانواع جمع، كل جمع مؤنث. اين المذكر الذي تقدم ذكره حتى يعود اليه الضمير؟ لا لا، الصحيح الصواب ومنها. ومنها اي من انواع العبادة، لاحظوا تصحيح الالفاظ، يقولون المعاني تحت المباني، لا بد من تصحيح المباني. وعندما نصحح الالفاظ ليس معنى ذلك نعقب على الشيخ، كما قلت في الدرس السابق الكتاب طبع عدة مرات، والأخطاء المطبعية واردة وواردة كثيرا خصوصا في هذا الوقت، ونحن إنما نصحح الأخطاء المطبعية. انتبه. ومنها من أنواع العبادة الكثيرة الدعاء، ومنها الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى أن عدد إلى آخر ما عدد هنا الشيخ. الدعاء سيأتي الدليل على ذلك، الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، والشيخ سوف يستدل الدعاء مخ العبادة، وأصح منه الدعاء هو العبادة، ولكن المعنى واحد. الدعاء مخ العبادة وإن قال فيه بعض أهل العلم من حيث الإسناد، ولكنه صحيح من حيث المعنى، لأن الحديث الثاني يشهد له والمعنى سليم. الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة، ولفظة هو العبادة قد يكون أقوى، لأن فيه تعريف اسم، تعريف جزء الإسناد، وتعريف جزء الإسناد عند علماء البلاغة يفيد الحصر والقصر. أي الدعاء وحده هو العبادة، لأن الدعاء يدخل فيه دعاء طلب ودعاء مسألة. كل العبادات، الصلاة دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء، والصيام دعاء، هذه دعاء عبادة، وهناك دعاء طلب، اللهم اغفر لي وارحمني، كل ذلك داخل في قوله الدعاء. والخوف، الخوف ينقسم الى قسمين، خوف العبادة وخوف طبيعي. خوفك من الاسد وخوفك من العدو وتهرب منه، وقد تخرج من بلدك خوفا من عدو ومن جبار، هذا الخوف خوف طبيعي ليس خوف عبادة، لا يؤثر. إنما الخوف خوف العبادة الخوف السري، كخوف المريد والدرويش من الشيخ، شيخ طريقته يخاف من سره، يخشى أن يطلع الشيخ على ما في ضميره فيضره في إيمانه في نفسه في أهله وماله، وربما يخاف حتى على إيمانه يسلب إيمانه. يعني التراويش والمريدين يؤمنون بمشايخهم أشد من إيمانهم بالله رب العالمين، ويخافون من شيوخهم أشد من خوف من الله، يفعلون ما يشاءون مما يسخط الله ولا يبالون، اعتمادا على سعة رحمة الله، قالوا الله أرحم الراحمين يرحم يغفر، ولكن الشيخ أبدا لا يرحم، إذا اطلع على ما في ضميرك لا يرحمك. أين الإيمان؟ أين الإسلام مع هذا الاعتقاد؟ وهذا الذي نقوله ليس من أساطير الأولين، أشياء واقعة الآن في كثير من الأقطاع وعند كثير من الناس. أين الإيمان؟ أين الإسلام مع هذا الاعتقاد؟ وهذا الذي نقوله ليس من أساطير الأولين،
الشهوة واقع الآن في كثير من الأقطار وعند كثير من الناس. يجلس المريد أمام الشيخ جلسة الكلب أمام سيده مطاطعا رأسه على الأرض خائفا يكاد أن يضع يده على قلبه ليحافظ على ما في صدره لئلا يخطر بقلبه خاطر لا يرضي الشيخ فيهلك. هذا هو خوف العبادة الذي هو الشرك الأكبر. من بلغ به الخوف من الشرك إلى هذه الدرجة فهو مشرك شركا أكبر. صلى أو صام. والرجاء موقفهم في الرجاء كموقفهم في الخوف تماما. والتوكل وهو الاعتماد على الله. الرجاء أن يرجو الإنسان من الله ما لا يقدر عليه غيره، يرجوه ويسأله ويطلب منه طلبات ويتوكل عليه يعتمد عليه اعتمادا كليا. لا نقسم التوكل كما قسمنا الخوف، لا يجوز التوكل على غير الله مطلقا. التوكل والحسب خاص بالله سبحانه وتعالى، ولكن التوكل لا يمنع استعمال الأسباب، مزاولة الأسباب، الأسباب المشروعة المباحة. بل العبد مأمور بمزاولة الأسباب المشروعة كالتغرب لطلب العلم والزواج لطلب الولد، وأن يعمل في التجارة والزراعة لطلب الرزق، ولكن لا يعتمد على هذه الأسباب، يعتمد على الله سبحانه وتعالى في نجاح هذه الأسباب. أما ترك الأسباب وتمني على الله أن الله يرزقه ولدا صالحا وهو لا يتزوج ويتعلم، يجلس في بيته ليل نهار فيخرج على الناس أعلم أهل بلدي، هذه أمنية كاذبة مخالفة لسنة الله في خلقه. لابد أن يعمل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح تلك الأسباب، ولا يجوز الاعتماد على الأسباب. والرغبة والرهبة، الرغبة في الخير والرهبة في الشر. لا ترغب إلا في الله ولا ترهب إلا من الله، راجع للخوف والرجاء متقارب، والخشوع والخشية متقاربان أيضا، والإنابة، التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، كل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى الذي يخشى ويخشع له ويخضع له ويتذلل له هو الله وحده. والاستعانة، الاستعانة قد تقسم إلى جائز وغير جائز. كونك تستعين بغيرك فيما يقدر عليه، تطلب من غيرك ليرفع لك المتاع على سيارتك جاهز لأنك طلبت منه ما يقدر، ولكن تستعين به على ما لا يقدر عليه إلا الله، هنا الشرك. والاستعادة كذلك، والاستغاثة كذلك، كونك تلجأ إلى إنسان ليحميك لتدخل البلد وتستغيث برجال الإطفاء ويسمى في لغتنا الإسعاف فيما يقدرون عليه جاهز، لكن تستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تلتجئ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هنا الشرك. والذبح، الذبح نوعان أيضا، ذبح عادي وذبح عبادة. ذبح العادة فأن تذبح لك شاة لتأكل اللحم أو لتكرم ضيفك، ليس هذا هو المراد، إنما الذبح الذي تذبحه تقربا كالأضحية والهدايا والعتيقة، ولو صرفت شيئا من ذلك كما يفعل جهال الحجاج لما بلغنا من اخبار الحجاج بعد ان يرجع من الحج بالسلامة، بدلا من ان يشكر الله ويدعم عباد الله يأخذ الكبش فيهرول الى قبر الشيخ ويذبح هناك. ليه؟ لانه كان يعتقد ان الشيخ معه في هذه الرحلة، هو الذي حفظه وهو الذي رده بالسلامة الى بلده. ما قيمة هذا الحج؟ لا قيمة له، لانه لم يؤمن بعد. والنذر، جعل النذر في الاموال. عوام المسلمين اصحاب البساتين يجعل في النخل نخلة يخصصها للشيخ، هذه النخلة هي التي تحفظ النخلة كلها، ويجعل في الحوش ثورا يحفظ الحوش كله ببركة الشيخ. اذا كان الحوش وكذلك الاموال الاخرى ليس فيها نذر للشيخ، يخاف على هذا المال من الضياع. هؤلاء يحتاجون مراجعة الإيمان ويحتاجون تصحيح عقيدتهم، وهذا ما يجب على طلاب العلم اليوم، أن يصححوا هذه العقائد. العقائد مذكورة فيها كثير من الأخطاء، أخطاء منتشرة في عقيدة عوام المسلمين في أكثر الأقطار الإسلامية يعيشون على هذه العقيدة. إذن هم بحاجة إلى تصحيح عقائدهم، وقبل أن تصح عقائدهم وقبل أن تقوم عليهم الحجة ببيان الحق، نرجو أن يعذروا، لأنهم يجهلون أن هذه الأنواع من العبادة، ويحسبون أن هذا العمل من محبة الصالحين ومن أنواع التوسل بالصالحين. إذا لم يتبين لهم الحق، وإنما يحكم على الإنسان بالكفر دون تردد بالنسبة لمن تبين له الحق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هؤلاء هم الذين يحكم عليهم بالكفر. أما الذين لم يخالفوا الله ورسوله بعد أن تبين لهم الهدى وبعد أن تبين لهم الحق، ولكن ظنا منهم إنهم على الحق وإنهم على الهدى، ولم يجدوا طلاب علم وعلماء يبينوا لهم ذلك، نرجو أن يعذروا. ولكن في مثل هذه الانفتاحات العامة، إذا علموا وسمعوا بواسطة المذياع ووسائل أخرى مثل هذه الأشياء، عليهم أن يبحثوا ويجتهدوا ليخرجوا من هذه الجاهلية إلى الإسلام الصحيح. وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، على التفصيل الذي تقدم، بعد أن نفصل ما فيه التفصيل، وبعد أن نتأكد بأن الحجة قامت عليهم وأنهم شاقوا الله ورسوله من بعد ما تبين لهم الحق. وقبل ذلك لا بد من التريث في مسألة التكفير كما تقدم غير مرة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل الرهبة والرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخافوهم فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الاستعانة قوله تعالى:
ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن عدد أنواعا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، بدءا من الإيمان والإسلام أو الإسلام والإيمان، وانتهاءا إلى الذبح والنذر، ثم قال وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. عند هذه الجملة لابد من الوقوف والتفصيل، فمن صرف منها شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. الأصل في من صرف هذه الأنواع أو أي نوع من هذه الأنواع لغير الله تعالى أنه مشرك شركا أكبر وكافر خارج من الملة، هذا الأصل. ولكن هل كل من صرف نوعا من هذه الأنواع لغير الله تعالى وكل من فعل كفرا فهو يكفر، وكل من ارتكب شركا فهو مشرك، أو لا بد من التفصيل؟ قد يقول المرء كفرا فلا يكفر وغيره يكفر، وقد يفعل فعلا كفريا يكفر أحدهم والآخر لا يكفر. أحوال الناس تختلف وظروف الناس تختلف ومفاهيمهم، كل ذلك لا بد من ملاحظتها. وهذا الإطلاق على الأصل هكذا، ولكن إذا راجعنا أحوال الناس واختلافهم في الفهم وعدم الفهم والظروف التي يعيشون فيها والبيئة التي نشأوا فيها، نجد الناس بينهم اختلاف شديد. ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل طويل في مثل هذا المقام، أي في من يأتي بالمكفرات حيث يكفر بعضهم وبعضهم لا يكفر. فنحن نعيش بين ناس نعرف عقائدهم وموقفهم من الإسلام، لذلك لا بد من التفصيل. من لم يتبين له الهدى وظن أن ما هو عليه هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت بينه وبين الفهم الصحيح شبه وجهل واتكال على كلام المشايخ والمنتسبين إلى العلم الذين لا يفرقون بين الشرك وبين التوحيد. نشأوا في مثل تلك البيئة وظنوا أن ما هم عليه هو الإسلام، ويسمعون من بعض المشايخ من يقول إن الذبح لغير الله والنذر للصالحين والطواف بأضرحتهم ودعاهم والاستغاثة بهم كل ذلك من محبة الصالحين ولا يضر التوحيد وليس بشرك. نشأوا في مثل هذه البيئة وظنوا أن هذا هو الحق. أمثال هؤلاء لا بد أن يعذروا حتى ينتقلوا من تلك البيئة ويفهموا حقيقة دين الإسلام الفهم الصحيح. عندما يفصل شيخ الإسلام هذا التفصيل يستدل بآيتين من سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبآية سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما من لم يتبين له الهدى ولم يتعمد مشاقة الله ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ظن أن ما يفعله هو الهدى وهو الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من بيان الحق له أولا ودعوتهم ومحاولة إصلاحهم. فإذا تبين له وتعصب بعد ذلك لمألوفاته وتقاليده يحكم عليه بعد ذلك أنه كافر كفرا بواحا ومشرك شركا أكبر. لا بد من هذا التفسير كما نفهم ذلك من واقع الناس، لأنك لو وعظت هؤلاء الذين يشركون بالله هذا الشرك الأكبر وذكرتهم بالله وذكرت لهم الجنة والنار وأسمعتهم نصوص الوعد والوعيد لوجدتهم يتأثرون تأثرا بالغا، بمعنى لم يصب قلوبهم شيء من الخراب. خراب القلب هو الكفر. قال: ما يوجد في قلب المرء خشية وخوف من الله والرجاء فيما عند الله، ولكنه أخطأ الطريق الموصلة إلى الله وجعل يتخبط هنا وهناك، وهو يحسب أنه يسير إلى الله سيرا صحيحا. مثل هؤلاء يعذرون حتى يتبين لهم الهدى. لا بد من هذا التفصيل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على ما تقدم قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، لفظة إله تطلق على المعبود بالحق والمعبود بالباطل، ولكن لفظة الله لفظ الجلالة لا تطلق إلا على المعبود بالحق خالق السماوات والأرض. أما لفظة إله كل ما عبد ومن عبد من دون الله من شجر وحجر وجني وإنسي وشمس وقمر وضريح وقف يطلق عليه لغة أنه إله، أي المألوف المعبود الذي عبده الناس سواء كان بالحق أو بالباطل.
لذلك اشتملت كلمة التوحيد على الكفر والإيمان. لا إله إلا الله، لا إله كفر بما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة للحق للخالق الحق. أي تشتمل كلمة التوحيد على النفي والإثبات على الكفر والإيمان، ولا بد من ذلك، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان وبين النفي والإثبات. وإلا لو قلت الله ربي وعبدته ومع ذلك تعبد غيره معه، لم تنفي عبادة غيره لا باللفظ ولا بالفعل، ما نفعك توحيدك. لو عبد الإنسان طول حياته الله رب العالمين ولكن يعبد معه غيره ولم يكفر بعبادة غيره، ما نفعته تلك العبادة. إنما تنفعك عبادة الله إذا كفرت بعبادة غيره. ومن يدعو مع الله إلها آخر، لاحظ إنه قال مع الله ولم يقل ومن يدعو من دون الله، وذلك أبلغ. وإذا دعوت مع الله غير الله ما نفعتك العبادة، وإذا دعوت غير الله من دون الله فمن باب أولى. ثم قال لا برهان له بي، هذه الجملة حالية والحال في المعنى وصف، وهي صفة كاشفة. معنى الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، إلا يوجد إله يعبد من دون الله وللعابد حجة. المراد بالبرهان الحجة والدليل. لفظة برهان وحجة وسلطان بمعنى الدليل. من يعبد مع الله غير الله لا دليل له قطعا، ولذلك تسمى صفة كاشفة لا مفهوم لها. فإنما حسابه عند ربي، لم يقل أو لم يعين نوع هذا الحساب. وفي هذا الإبهام وعيد شديد في أسلوب القرآن، إذا أراد تعظيم العذاب وتهويل العذاب يبهم، والإبهام نوع من تعظيم العذاب وتهويل العذاب وتهويل الموقف. حسابه عند الله، هو الذي يعلم كيف يحاسبه، لأنه يعلم قلبه كما يعلم ظاهره. يترك أمره لله، كأنك قلت أمره إلى الله، وهو الذي يحاسبه بما يستحب. ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، دليل على أن من عبد غير الله مع الله فإنه كافر، سواء كان الكفر كفرا أكبر أو كفرا أصغر. إن كان معذورا كما أشرنا إلى التفصيل يكون كفره كفر دون كفر، وإن كان غير معذور قامت عليه الحجة وتبين له الحق والهدى فخالف، فكفره كفر بواح ناقل من الملة. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي حديث آخر الدعاء هو العبادة، معناهما واحد. مخ الشيء خالصه، الدعاء خالص العبادة، لأن العبد إذا دعا الله لجأ إليه واعترف بفقره وغنى ربه، من هنا يكون الدعاء خالص العبادة ومخ العبادة، وهو العبادة وحده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ثم الدعاء عبادة، الذين يستكبرون عن الدعاء اما تكبرا او اعراضا او اشراكا سيدخلون جهنم داخرين صاغرين كما تكبروا ولم يخضعوا لله سبحانه وتعالى وحده وأشركوا معه غيره. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني
إن كنتم مؤمنين، شرط وجواب. إن كنتم مؤمنين هذا شرط، فأين الجواب؟ الجواب إما متقدم أو محذوف يدل عليه المتقدم. وخافوني، فعل وخافون لك أن تعتبره هو الجواب، جواب الشرط، عند من يجيز تقديم الجواب على الشرط وهم المصريون وبعض الكوفيين. وعند غيرهم الجواب محذوف يدل عليه ما قبله، إن كنتم مؤمنين خافوني، والمعنى واحد. لو قدرت الجواب أو قلت إنه المتقدم المعنى واحد. لابد من أخذ الآية بمنطوقها ومفهومها. المنطوق إن كنتم مؤمنين خافوني، والمفهوم من لم يخف الله ويفرده بالخوف منه ليس بمؤمن. وقد سبق أن فصلنا الكلام في الخوف، وهذا الخوف خوف عبادة كخوف السر. أما الخوف الطبيعي كأن يخاف الإنسان من عدوه الذي هو أقوى منه، ويخاف من النار ويخاف من الأسد، هذا يسمى خوف طبيعي ليس خوف العبادة. الخوف الذي هو يعتبر شركا إذا صرف لغير الله تعالى، كأن تخاف من مخلوق خوف السر، أي لا تخاف من ضربه وبطشه، ولكن تخاف من أن يؤثر فيك بسره بكرامته كما يسمون، وهذا هو الشرك الأكبر. وهذا المعنى يقع فيه كثير من عوام المسلمين الذين يتربون في أحضان المتصوفة الذين يربون الناس على الإعراض عن الله والخوف من عباد الله، ويجعلون أنفسهم وسطاء بين العباد وبين رب العباد، ويحثونهم أن يخافوا من المشايخ ويرجوهم ويتملقوا لهم، وليس عليهم شيء بعد ذلك، هم أهل الجنة. قال: ما يخلص الخوف والرجاء والرغبة للشيخ فهو من أهل الجنة، يعني يدعوه إلى الكفر ثم يعيده من الجنة. تناقضات عجيبة. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان يرجو غير الله مع الله كما تقدم الآن في الكلام السابق. فمن كان يرجو لقاء ربه بعد الموت بعد البعث، من يرجو لقاء ربه ويؤمن بلقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح العمل الماشي على السنة الموافق للسنة، إذا كان صالحا وكان خالصا نفعك. الصالح العمل المقيد بالسنة، الخالص ما أردت به وجه الله. لذلك قال: ولا يشرك بعبادة ربه، بما في ذلك الرجاء، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الله هو الذي بيده كل شيء، فليخلص الرجاء لله سبحانه وتعالى. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله توكلوا، وعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا في جواب الشرط يقال ما تقدم: إذا فهمت في آية واحدة طبق بعد ذلك. أي جواب الشرط إما متقدم أو محذوف. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إما أن تقول إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، على أن جواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم، أو فتوكلوا المتقدم هذا هو جواب الشرط، المعنى واحد. التوكل على الله هو الاعتماد القلبي، التوكل عمل قلبي، لا يكون التوكل إلا على الله. لا يجوز الاعتماد في رزقك، في هدايتك، في صلاحك وصلاح ذريتك وصلاح شؤونك، لا يجوز الاعتماد إلا على الله مطلقا. والاعتماد على بعض الأسباب بالقلب نوع من الشرك. مزاولة الأعمال ومباشرتها مشروع، ولكن الاعتماد على تلك الأسباب من الشرك، الاعتماد على الله وحده. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى وهو يصف بعض الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من صفات الأنبياء الصالحين أنهم يدعون الله رغبة ورهبة، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. محل الشاهد وكانوا لنا خاشعين بالحصر، بأسلوب الحصر، وكانوا لنا خاشعين. أين الحصر؟ تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. أين العامل وأين المعمول الذي تقدم الذي أفاد الحصر؟ نعم، وكانوا لنا خاشعين. في هذا الأسلوب حصر وقصر لتقدم المعمول على العامل. عين العامل وعين المعمول، أين العامل وأين المعمول؟ العامل الأفعال والمشتقات من الأفعال هي التي تعمل، والمعمول الفاعل معمول، والمفعول به معمول، الظرف معمول، الجار والمجرور معمول. أين هنا المعمول الذي تقدم على عامله؟ لنا. الجار والمجرور في لنا معمول لخاشعين، وخاشعين هو العامل، لأن التقدير هكذا وكانوا خاشعين لنا. لو عبر بهذا التعبير في غير القرآن مثلا، لو قلنا وكانوا خاشعين لنا، لا يفيد المعنى الذي يفيد عند التقديم. كانوا خاشعين لنا لا يمنع أن يكونوا خاشعين لغيرنا، ولكن إذا قال وكانوا لنا وحدنا خاشعين لا يخشعون لغيرنا، هكذا يفيد تقديم المعمول على العامل، أي تقديم الجار والمجرور الذي هو لنا على الخاشعين. الخاشعين من حيث الإعراب خبر كانوا، كان الواو اسم كان، خاشعين خبر كان، ولكن خاشعين تعمل لأن الجار والمجرور متعلق بخاشعين. لست أدري هل مفهوم هذا المعنى أم لا، والله أعلم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الخشية قوله تعالى
فلا تخشوهم واخشوني. هذا في صريح فيه نهي عن خشية غير الله وأن تكون الخشية لله. الخشية بمعنى الخوف، وتقدم التفصيل في الخوف. التفصيل الذي تقدم هناك يطبق هنا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة الرجوع، والتوبة إلى الله، وتسليم الأمر لله، كل ذلك لا يكون إلا لله. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كنتم توقفتم في تقديم المعمول على العامل فيما تقدم هنا لا تتوقفوا أبدا. إياك نعبد، فرق بين نعبد إياك وبين إياك نعبد. نستعين إياك وإياك نستعين. تقديم المعمول الذي هو إياك في الفعلين يفيد الحصر. إياك وحدك نعبد، لا نعبد غيرك ولا نعبد معك سواك. وإياك وحدك نستعين، لا نستعين إلا بك. تقدم التفصيل في الاستعانة. يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، كأن يطلب منه أن يرفع له متاعه على دابته وعلى سيارته، وأن يرفع له صوته الذي سقط من يده. مثل هذا جائز، أو يعيره القلم وهو في الاختبار، وغير ذلك من الأمور المعروفة. في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإذا استغثت كذلك فاستغث بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الاستعاذة بمعنى اللجوء والالتجاء. قد يلتجئ الإنسان إلى غير الله فيما يقدر عليه ذلك، كأن يلتجئ إلى عظيم من العظماء ليعميه من عدوه ويدخل بلده أو يمر في بلده. مثل هذا جائز. ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، واضح. ودليل الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد ونسكي. النسك هو الذبح. النسك العبادات أو أنواع من الذبح يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدم في يوم العيد، بذبح الهدايا والأضحية، وكذلك السنة المشروعة في العقيقة. هذه من أنواع الذبائح التي تعتبر عبادة. ولو ذبح شاة لأولاده أو لضيوفه لا يعتبر ذلك عبادة، أي ليس كل ذبح عبادة، إنما الذبح الذي يقصد به التبرك التقرب لا يكون إلا لله. وذلك إذن كيف يصرف؟ ما معنى صرف الذبح لغير الله تعالى؟ وهذا شيء معروف لدى جمهور عوام المسلمين إلى يومنا هذا. كثير منهم إذا سافر ورجع من السفر بالسلامة، ولا سيما في سفر الحج، بادر بكبشه إلى الشيخ، إما يذبح في بيته باسم الشيخ ومحبة الشيخ وتقرب إلى الشيخ، أو يأخذه إلى ضريحه فيذبح عند الضريح، زاد الدين بلا. هذه الذبائح لا يحل أكلها، ولو قال عند قطع الرقبة بسم الله طالما تقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله تعالى، التلفظ بالبسملة كلمة جوفاء يقولها عند قطع الرقبة بسم الله لا تفيد، لأنها إنما ذبحت لغير الله. فليفهم هذا جيدا، من تقرب بذبيحة من الذبائح سواء ذبحها في بيته أو عند قبر الشيخ، طالما قصد ونوى التقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله تعالى فهي جيفة ميتة. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله لا يستشكل إلا كثيرا من شبابنا الذين نشأوا في الإسلام ولا يعرفون شيئا من ذلك، لكن من يسري إلى الخارج وما الذي يجري في كثير من الأدبار إن أكثر التقرب إلى المشايخ بالذبائح. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة غريبة، بمعنى لم يحث الشارع على النذر بل حث على عدم النذر. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما شيء يخرج الله به من يد البخيل. البخيل الذي لا يتصدق يخرج الله من يده بالمرض، يمرض أو يمرض ولده فيقول إن شفى الله مريضي أو رد الله علي ضالتي أو نجح مني في الدور الأول أذبح لله سبحانه وتعالى كبشا أطعم الفقراء. كان بخيلا لا يجوز لأن يذبح ويطعم الفقراء، أخرج الله من يده هذا الكبش بهذا النذر. إذن النذر لا يأتي بخير، وجه غرابته وندرته ومخالفته لسائر العبادات لم يحث الشارع على النذر ولكن أوجب الوفاء. من نذر وجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لكن ابتداء ليس محل الحث، ولكن عند الإيفاء واجب إيفاء النذر. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة للدرس، إذ لدي أسئلة لبعض السائلين في درس أمس، خشية تأخيرهم نجيب على أسئلتهم بما تيسر إن شاء الله.
الدليل على المسألة الثانية قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لفظة أحد يقال نكرة واقعة في سياق النفي أو في سياق النهي، المعنى واحد. النكرة إن وقعت في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان. لا تستغيث بأحد غير الله، بنبي، بملك، بعبد صالح، هؤلاء عباد الله كلهم يرجون رحمة الله، فلا يستغاث بهم ولا يدعون ولا يذبح لهم ولا نذر لهم، ولكنهم يحبون في الله، أي نحبهم في الله. الصالحون نحبهم في الله من الأنبياء ومن بعدهم، ونتقرب إلى الله بمحبتهم، ومحبتهم عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله. المحبة شيء، ودعوتهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم شيء آخر مغاير تماما. حبهم في الله طاعة، وحبهم مع الله شرك. فرق بين الحب في الله وبين الحب مع الله. إذا أحببت الصالحين في الله لأجل الله لكونهم صالحين، ما أحببت إلا لكونه صالحا تقيا ملتزما متمسكا، عمل صالح تتقرب به إلى الله. لكن إن غلوت فيه غلوا وأحببته مع الله، تعامله معاملة الخالق، تدعوه وتستغيث به وتجهر باسمه كما تقول يا الله، تقول يا فلان، هذا هو الحب مع الله من أكبر الشرك. القاعدة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، من ادعى أنه موحد وأنه مطيع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إن صحت هذه الدعوة سوف تمنعه من أن يحب من كان عدوا لله، من يشاقق الله، من يخالف الله ويخالف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان أقرب قريب، لو كان والده أو ولده، إن كان صادقا في دعوى الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ورأى أقرب قريب محادا ومشاقا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ويحارب رسول الله ودين الله معاندا كافرا، يجب أن يقاتله ويقتله كما حصل ذلك لجماعة من الصحابة. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. في هذه النقطة يجب أن نتريث ونفهم الحقائق لئلا يتعجل بعض الشباب. الكفار قسمان: قسم يقال له الكافر الحربي الذي العلاقة التي بيننا وبينهم الحرب، ليس بيننا أي علاقة، عداوة وحرب. هؤلاء يجب قتالهم ولا يجوز ولا تجوز موالاتهم، بل لا تجوز مجاملتهم ومداراتهم لأنه كافر حربي. إلى ذلك تشير الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء الكفار الحربيون، وهناك كافر غير حربي ذمي. الكافر الذمي لا يجوز قتله ويجامل ويدارى ولا يداهن، ويعامل في المعاملة الدنيوية: نبيع ما هو معه ونشتري، نقرضه ونستقرض منه، يعامل هذه المعاملة، ونشتري منهم الأسلحة ونبيع لهم ما لدينا من السلعة طالما هو غير محارب لنا إذا كان ذميا. وفي حكم الذمي المستأمن، ومن بيننا وبينهم الهدنة في أيام الهدنة يعاملون هذه المعاملة. ولكن الذي يجب أن يفهمه الطلاب فرق بين المعاملة وبين الموالاة. الموالاة المحبة القلبية، لا يجوز لك أن تحب الكافر كائنا من كان وتوده، تهرم مودتهم ومحبتهم ونصرتهم ولكن إذا كان غير حربي لا تهرم معاملتهم ومداراتهم ومجاملتهم. وإذا كنا نحس أن بعض الكفار في حكم الحربيين ليس بحربي فعلا ولكنه في حكم الحربي لأنه ظهير للكافر الحرب الذي بيننا وبينه الحرب، ظهير له ومعين له، إن كنا قادرين على محاربته حاربنا وإلا نأخذ في الاستعداد وأعد له. أما كوننا ندخل معهم في الحرب ونحن غير معدين وغير مستعدين للقتال معهم، هذه ليست بشجاعة، هذا تهور. لا بد من الاستعداد من قبل الحرب معهم، وهذا موقف المسلمين اليوم مع الدول الكبرى كما يسمون، وهم إما حربيون أو في حكم الحربيين، ولكن المسلمين عاجزون من مقاومتهم ومن محاربتهم لأنهم لم يعدوا أنفسهم بعد. فعلى المسلمين أن يعدوا أنفسهم بمصانع حربية كمصانعهم حتى يكونوا قوة قادرة على حربهم. وأما نقف عند مصانع الكبريت والمكرونة، ما عندنا مصانع حربية، عاجزون عجز القادرين على التمام، لسنا بعاجزين ماديا ولا من حيث الرجال، ولكن نسمى عجزنا عجز القادرين على التمام. ولم أرى في الخلق عيبا كعجز القادرين على التمام، هذا هو عجزنا. قبل أن نعد أنفسنا فلنقف عند حدنا، وإلا يستبيحون بيضتنا، ولكن نعد أنفسنا إعدادا من جديد. الشاهد يجب أن نفرق في موقفنا بين الكافر الحربي وبين الذمي غير موجود اليوم، وبين المستأمن والمعاهد وصاحب الهدنة. هؤلاء كلهم يعاملون معاملة خاصة، ولكن من حيث المودة والمحبة كلهم على حد سواء. لا تجوز موادة ومحبة وموالاة الكفار ولو كان أحد الوالدين أو كليهما. لذلك علمنا ربنا سبحانه كيف نعامل الوالدين الكافرين. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان الوالدان لا يطاعان، إذا دعا الولد إلى الشرك وإلى الكفر وإلى معصية الله ورسوله، ولكن لا يمنع ذلك مصاحبتهما بالمعروف ومصانعتهما والإحسان إليهما ومن برهما، لعل ذلك يكون سببا لدخول الإسلام.
نعم.
المستقدمون من الكفار مشكلة، المستقدمين مشكلة طويلة وعريضة وعويصة، وخصوصا إذا كانت مستقدمة، قد تستقدم امرأة كافرة أو غير كافرة وحدها ليس معها زوجها ولا محرم، وإن كانت كافرة فأشد، فتجعل في البيت وتؤمن على البيت وعلى الأطفال، هذه من المشكلات العامة التي جلبناها إلى أنفسنا بأيدينا بعامل الترف والمنافسة بين الأغنياء، هو الذي سبب هذه المشكلة للمؤسسة أو للبيوت. يعامل معاملة المستأمنين وأصحاب الهدنة، أي لا يؤذى في نفسه وماله، ماله مؤمن ودمه مؤمن لأنه في حكم الذمي وإن لم يكن ذميا. ولكن لا ينبغي أن نربط بيننا وبينهم الولاء والمحبة والود، نظهر له بأننا نعامله اضطرارا ولكن نكره ما عليه من الكفر وندعوه إلى الإسلام. وكما أشرت فيما سبق نلاحظ أن كثيرا منهم بدأ يدخل في الإسلام، وحضرت غير مرة في مجلس شيخنا عبد العزيز بن باز وهم يحضرون ليعتنقوا الإسلام، وقد خصص لهم شخص يجيد الإنجليزية يعلمهم مبادئ الدين الإسلامي بعد اعتناقهم الإسلام. وهذا مكسب إن استقدمناهم وعاملناهم معاملة حسنة وحملتهم معاملتنا الحسنة الاعتناق الإسلام، نعتبر هذا مكسبا، وواجبا علينا أن نستقبلهم استقبالا حسنا. والله أعلم، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين. أما بعد، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
فإذا قيل لك كيف عرفت ربك؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديدا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وإذا والرب هو
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى، حيث يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الرسالة المعروفة بالأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله، اعلم يا طالب العلم، يا من يتأتى منه العلم، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم إما بدل أو عطف بيان من الحنفية، كأنك تقول أن الحنيفية يعني الملة، ملة إبراهيم، أو هي التي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه ملة إبراهيم، وملة من جاء من بعده من الرسل من أولاده، لأنه أبو الأنبياء. وبذلك أمر الله جميع الناس، انتبه، وبذلك أمر الله جميع الناس. والآية التي يستدل بها المؤلف على هذا الحكم قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد من التوفيق بين المدلول والمدلول عليه. المدلول عليه هو هذا الحكم: أمر الله جميع الناس، بينما الآية تدل على أن الله خلق الجن والإنس جميعا لعبادته. إذا كان الأولى أن تكون العبارة هكذا: وبذلك أمر الله الجن والإنس وخلقهم لها. وبذلك الأولى أن تكون العبارة هكذا ليتفق الدليل والمدلول عليه: وبذلك أمر الله الجن والإنس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله الثقلين لعبادته، ليوحدوه، ليعرفوه ويوحدوه ويعبدوه وحده. وفسر معنى يعبدون بيوحدون، هذا معنى من المعاني لأهل العلم، عدة تفاسير: ليعبدون، ليعرفوني، ليخلصوا لي العبادة. ولكن كلمة يوحدون أشمل، ولذلك لعل المؤلف اختار هذا التفسير. ثم قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر، أوامر كثيرة، وأعظمها إفراد الله تعالى بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وفسر التوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة، وزد على ذلك إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. كل ذلك مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه الكتاب والسنة. وأما توحيد الربوبية كما سيأتي، إنما يذكر ليستدل به على توحيد العبادة، أي إن توحيد العباد، إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، لذلك يذكر من باب الاستدلال به على توحيد العبادة. وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. ثم قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو افضل هنا، وهو دعوة غيره معه. هل الشرك
دعوة غيره معه أعم من الدعوة. الشرك أعم من الدعوة. والدعاء نوع معين من أنواع العبادة. إذا ولو قال وعبادة غيره معه لكان أولى، وهو عبادة غيره معه لكان أولى وأشمل، ليشمل الدعاء وغير الدعاء كالذبح والنذر وغير ذلك. بدليل الآية التالية التي يستدل بها، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في عبادته، في الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة. هذا تفسير جزئي. ثم أراد الشيخ أن يلخص كل ما تقدم فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره. الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره. فجميع واجبات الدين تنبني على هذه الأصول الثلاثة، من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك، كلها تنبني وترجع إلى هذه الأصول الثلاثة. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها التي سبق تفصيلها، فقل: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة الإنسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم التفصيل في ذلك ما المراد بمعرفة الله ومعرفة دين الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام، راجع ما تقدم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي أعبده هو ربي، لأنه لا يستحق العبادة إلا الرب، أي إلا الخالق المربي. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، وبذلك استحق العبادة. أما الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يربي لا يستحق العبادة، فعبادته ظلم. رب جميع العالمين بنعمته، بالنعمة، النعمة إذا أضيفت تشمل، وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله. رب جميع العالمين بنعمته، أي بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، نعمة الإيجاد، نعمة الهداية، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الحفظ، ونعمة الأمن والأمان وغير ذلك. وهو معبودي. الأنسب هنا أن تكون فاء الفصيحة، فهو إذا معبودي. إذا كان هو الذي خلقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمه فهو معبودي، ليس لي معبود سواه، فهو وحده معبودي. تعريف جزء الإسناد يدل على الحصر، فهو المبتدا معرفة، معبودي الخبر معرفة لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، فهو معبودي، فهو وحده معبودي، لا أعبد إلا إياه. ولذلك فتح الجملة الثانية تعتبر جملة تفسيرية، ليس لي معبود سواه، ومن عبد غير الرب الخالق المربي للعالمين بنعمه فقد ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ما الدليل على كل ذلك؟ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، خالق العالمين، مربي العالمين. ما هو العالم؟ العالم كل ما سوى الله، العالم كل ما سوى الله، وأنا واحد من ذلك العالم. فالله سبحانه وتعالى إذن هو الذي يستحق العبادة وحده، لأنه هو المنعم المتفضل على العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ما الدليل وما هي العلامات وما هي الآيات التي عرفت بها ربك؟ لأن الله سبحانه وتعالى احتجب في هذه الدنيا لا يرى، فإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا الإيمان بالله تعالى من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأنه غائب عن نظرك ورؤيتك، وإن كان شاهدا معك لا يغيب عنك بعلمه وسمعه وبصره، فهو معك. هذه معية خاصة أو معية معنوية غير حسية، لكن حسا فهو غائب عنك. لذلك الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، يحتاج علامة وأدلة تدل على وجود الله تعالى ما هي. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته عطف خاص على العام. الآيات تشمل الآيات المخلوقة والآيات المخلوة، والمخلوقات أخص. فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات مخلوقة. الليل والنهار والشمس والقمر آيات، أي علامات، علامات على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وعزته وسمعه وبصره. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، هذه كذلك مخلوقات، وفي الوقت نفسها آيات، لا فرق بين هذه الآيات والتي قبلها. ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى ومن آياته الدالة عليه، الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس والقمر لأنها من المخلوقات، واسجدوا لله الذي خلقهن، هو الذي يستحق السجود إن كنتم إياه تعبدون. وقولي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الآية. هذه الآية أول آية من الآيات السبع التي تدل على استواء الله تعالى على عرشه. آية سورة الأعراف هي الآية الأولى. ما هي الآية الثانية أو السورة الثانية؟ سورة يونس الثالثة، الرعد الرابعة، سورة طه الخامسة، سورة الفرقان السادسة، سورة السجدة السابعة، سورة الحديد. الآيات السبع في هذه السور السبع هي التي تدل على استواء الله تعالى استواء يليق به على عرشه. وأما الأدلة الأخرى الكثيرة التي تدل على علو الله تعالى، فهي أيضا دليل آخر على هذا الاستواء، لأن الاستواء علو خاص بالعرش. فطلاب العلم يفرقون بين العلو وبين الاستواء. الاستواء صفة فعلية، لذلك تجددت، وأما العلو فصفة ذاتية دائمة ثابتة، ثبوت الرب سبحانه وتعالى لا تفارق، أي لا يزال الله في علوه دائما وأبدا، حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة
وحتى في وقت مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء فهو لا يزال في علوه. العلو صفة ذاتية ثابتة قديمة قدم الذات، وأما الاستواء فصفة فعل. الاستواء علو خاص بالعرش، وأما العلو فهو علو الله تعالى على جميع مخلوقاته، وأنه بائن من خلقه بذاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. بهذا يعرف الرب سبحانه وتعالى ويتميز من جميع المخلوقات. وأما القائل بأن الله في كل شيء وفي كل مكان لم يعرفوا ربهم بعد، فليتعلموا من جديد، فليطلبوه في علوه، وليدعوه في علوه، وليجهروا باسمه في علوه، ويخافوه من فوقهم، بذلك يعرفوا ربهم. وقبل ذلك فهم مضطربون غير عارفين بربهم. وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. الخلق له هو الخالق وحده، والأمر له هو الآمر وحده، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، انتبهوا لهذا التفسير. ليس معنى هذا تفسير الربوبية بالعبودية، لا، بل يريد أن يقول الشيخ والرب هو المستحق للعبادة لكونه ربا خالقا، أي يريد أن يستدل بالربوبية على الإلهية كما تقدم في الآيات. وإلا الرب بمعنى الخالق المربي، والمعبود الإله بمعنى المعبود، نفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، ولكن نستدل دائما بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، وهذا ما أراده الشيخ رحمه الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا هو وجه الاستدلال، اعبدوا ربكم لأنه هو الذي خلقكم، أما الذي لا يخلق ولا يرزق فلا يستحق العبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. انظروا إلى فعل فصيحة، إذا كان الأمر كذلك لا تجعلوا لله أندادا، إذا كان هو الذي فعل ذلك وانفرد بهذه الأفعال بأفعاله هكذا التي تقدم ذكرها، إذا لا تجعلوا له أندادا، تحبونهم كحب الله، وتعبدونهم كما تعبدون الرب الخالق، تعبدون مخلوقا مثلكم وهو لم يخلق ولم يرزق، بل هو نفسه خلق وبحاجة إلى من يرزقه إلى ربه سبحانه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد هذه الآية: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نكرر ما قلنا، هذا أسلوب القرآن، وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. من يواسي؟
أنواع العبادة التي أمر بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والإنابة والخشوع والخشية والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر.
كلها لله وغير ذلك من العبادة كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
وفي الحديث
الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها. أين الخبر؟ أنواع مبتدأ. وأنواع العبادة التي أمر الله بها أين الخبر؟ محذوف. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة. ثم قال مثل الإسلام. في إمكانك أن تجعل مثل الإسلام والإيمان إلى آخره الخبر، ولكن في ركة في المعنى. المعنى الواضح أن تقدر الخبر، والإيجاز بحذف الأخبار أسلوب عربي معروف. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، منها أو مثل الإسلام وهو الاستسلام أي الأعمال الظاهرة، ومثل الإيمان. إذا ذكر الإسلام والإيمان معا مثل هنا ومثل ما في حديث جبرائيل، يفسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب. أعمال الجوارح من العبادة من صلاة وزكاة وغير ذلك، وأعمال القلوب من خشية ومحبة ورضا ومراقبة، كل ذلك من الأعمال القلبية التي هي من شعب الإيمان. والإحسان أدق من الإيمان وأخص. الإسلام أشمل ثم الإيمان ثم الإسلام، كما يأتي الكلام على هذه النقطة عند ذكر مراتب الدين الإسلامي الثلاث. ومنه الضمير يعود على أي شيء؟ منه إذا منها ولا منه؟ العبادة مؤنث، والأنواع جمع، كل جمع مؤنث. أين المذكر الذي تقدم ذكره حتى يعود إليه الضمير؟ لا الصحيح الصواب ومنها أي من أنواع العبادة. لاحظوا تصحيح الألفاظ، يقولون المعاني تحت المباني، لا بد من تصحيح المباني. وعندما نصحح الألفاظ ليس معنى ذلك نعقب على الشيخ، كما قلت في الدرس السابق الكتاب طبع عدة مرات، والأخطاء المطبعية واردة كثيرا خصوصا في هذا الوقت، ونحن إنما نصحح الأخطاء المطبعية. انتبهوا. ومنها أي من أنواع العبادة الكثيرة الدعاء، ومنها الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى أن عدد إلى آخر ما عدد هنا الشيخ.
الدعاء. سيأتي الدليل على ذلك. الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة. والشيخ سوف يستدل الدعاء مخ العبادة وأصح منه الدعاء هو العبادة، ولكن المعنى واحد. الدعاء مخ العبادة وإن قال فيه بعض أهل العلم من حيث الإسناد ولكنه صحيح من حيث المعنى، لأن الحديث الثاني يشهد له والمعنى سليم. الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة، ولفظة هو العبادة قد يكون أقوى لأن فيه تعريف اسم، تعريف جزئي الإسناد وتعريف جزئي الإسناد عند علماء البلاغة يفيد الحصر والقصر. أي الدعاء وحده هو العبادة، لأن الدعاء يدخل فيه دعاء طلب ودعاء مسألة. كل العبادات، الصلاة دعاء والزكاة دعاء والحج دعاء والصيام دعاء، هذه دعاء عبادة، وهناك دعاء طلب، اللهم اغفر لي وارحمني، كل ذلك داخل في قوله الدعاء. والخوف، الخوف ينقسم إلى قسمين، خوف العبادة وخوف طبيعي. خوفك من الأسد وخوفك من العدو وتهرب منه، وقد تخرج من بلدك خوفا من عدو ومن جبار، هذا الخوف خوف طبيعي ليس خوف عبادة، لا يؤثر. إنما الخوف خوف العبادة الخوف السري، كخوف المريد والدرويش من الشيخ، شيخ طريقته يخاف من سره، يخشى أن يطلع الشيخ على ما في ضميره فيضره في إيمانه في نفسه في أهله وماله، وربما يخاف حتى على إيمانه يسلب إيمانه. يعني التراويش والمريدين يؤمنون بمشايخهم أشد من إيمانهم بالله رب العالمين، ويخافون من شيوخهم أشد من خوف من الله، يفعلون ما يشاءون مما يسخط الله ولا يبالون، اعتمادا على سعة رحمة الله، قالوا الله أرحم الراحمين يرحم يغفر، ولكن الشيخ أبدا لا يرحم، إذا اطلع على ما في ضميرك لا يرحمك. أين الإيمان؟ أين الإسلام مع هذا الاعتقاد؟ وهذا الذي نقوله ليس من أساطير الأولين، أشياء واقعة الآن في كثير من الأقطار وعند كثير من الناس. أين الإيمان؟ أين الإسلام مع هذا الاعتقاد؟ وهذا الذي نقوله ليس من أساطير الأولين، أشياء واقعة الآن في كثير من الأقطار وعند كثير من الناس، يجلس المريد أمام الشيخ جلسة الكلب أمام سيده مقاطعا رأسه على الأرض خائفا، يكاد أن يضع يده على قلبه ليحافظ على ما في صدره لئلا يخطر بقلبه خاطر لا يرضي الشيخ فيهلك. هذا هو خوف العبادة الذي هو الشرك الأكبر. من بلغ به الخوف من الشرك الى هذه الدرجة فهو مشرك شركا اكبر، صلى او صام. والرجاء موقفهم في الرجاء كموقفهم في الخوف تماما، والتوكل وهو الاعتماد على الله. الرجاء أن يرجو الإنسان من الله ما لا يقدر عليه غيره، يرجوه ويسأله ويطلب منه طلبات ويتوكل عليه، يعتمد عليه اعتمادا كليا. لا نقسم التوكل كما قسمنا الخوف، لا يجوز التوكل على غير الله مطلقا، التوكل والحسب خاص بالله سبحانه وتعالى، ولكن التوكل لا يمنع استعمال الأسباب
مزاولة الأسباب، الأسباب المشروعة المباحة، بل العبد مأمور بمزاولة الأسباب المشروعة كالتغرب لطلب العلم والزواج لطلب الولد، وأن يعمل في التجارة والزراعة لطلب الرزق، ولكن لا يعتمد على هذه الأسباب، يعتمد على الله سبحانه وتعالى في نجاح هذه الأسباب. أما ترك الأسباب وتمني على الله أن الله يرزقه ولدا صالحا وهو لا يتزوج ويتعلم، يجلس في بيته ليل نهار فيخرج على الناس أعلى مهال بلده، هذه أمنية كاذبة مخالفة لسنة الله في خلقه. لابد أن يعمل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح تلك الأسباب، ولا يجوز الاعتماد على الأسباب. والرغبة والرهبة، الرغبة في الخير والرهبة في الشر، لا ترغب إلا في الله ولا ترهب إلا من الله، راجع للخوف والرجاء متقارب، والخشوع والخشية متقاربان أيضا، والإنابة، التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، كل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى الذي يخشى ويخشع له ويخضع له ويتذلل له هو الله وحده. والاستعانة، الاستعانة قد تقسم إلى جائز وغير جائز، كونك تستعين بغيرك فيما يقدر عليه، تطلب من غيرك ليرفع لك المتاع على سيارتك جاهز لأنك طلبت منه ما يقدر، ولكن تستعين به على ما لا يقدر عليه إلا الله، هنا الشرك. والاستعادة كذلك، والاستغاثة كذلك، كونك تلجأ إلى إنسان ليحميك لتدخل البلد، وتستغيث برجال الإطفاء ويسمى في لغتنا الإسعاف فيما يقدرون عليه جاهز، لكن تستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تلتجئ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هنا الشرك. والذبح، الذبح نوعان أيضا، ذبح عادي وذبح عبادة. ذبح العادة فأن تذبح لك شاة لتأكل اللحم أو لتكرم ضيفك، ليس هذا هو المراد، إنما الذبح الذي تذبحه تقربا كالأضحية والهدايا والعتيقة، ولو صرفت شيئا من ذلك كما يفعل جهال الحجاج، لما بلغنا من أخبار الحجاج بعد أن يرجع من الحج بالسلامة، بدلا من أن يشكر الله ويطعم عباد الله يأخذ الكبش فيهرول إلى قبر الشيخ ويذبح هناك، لأنه كان يعتقد أن الشيخ من هو في هذه الرحلة هو الذي حفظه وهو الذي رده بالسلامة إلى بلده، ما قيمة هذا الحج؟ لا قيمة له لأنه لم يؤمن بعد. والنذر، جعل النذر في الأموال، عوام المسلمين أصحاب البساتين يجعل في النخل نخلة يخصصها للشيخ، هذه النخلة هي التي تحفظ النخلة كلها، ويجعل في الحوش ثورا يحفظ الحوش كله ببركة الشيخ. إذا كان الحوش وكذلك الأموال الأخرى ليس فيها نذر للشيخ، يخاف على هذا المال من الضياع، هؤلاء يحتاجون مراجعة الإيمان ويحتاجون تصحيح عقيدتهم، وهذا ما يجب على طلاب العلم اليوم أن يصححوا هذه العقائد. العقائد مدخولة فيها كثير من الأخطاء، أخطاء منتشرة في عقيدة عوام المسلمين في أكثر الأقطار الإسلامية يعيشون على هذه العقيدة، إذن هم بحاجة إلى تصحيح عقائدهم. وقبل أن تصح عقائدهم وقبل أن تقوم عليهم الحجة ببيان الحق نرجو أن يعذروا، لأنهم يجهلون أن هذه الأنواع من العبادة ويحسبون أن هذا العمل من محبة الصالحين ومن أنواع التوسل بالصالحين، إذا لم يتبين لهم الحق، وإنما يحكم على الإنسان بالكفر دون تردد بالنسبة لمن تبين له الحق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هؤلاء هم الذين يحكم عليهم بالكفر. أما الذين لم يخالفوا الله ورسوله بعد أن تبين لهم الهدى وبعد أن تبين لهم الحق ولكن ظنا منهم إنهم على الحق وإنهم على الهدى ولم يجدوا طلاب علم وعلماء يبينوا لهم ذلك، نرجو أن يعذروا. ولكن في مثل هذه الانفتاحات العامة إذا علموا وسمعوا بواسطة المذياع ووسائل أخرى مثل هذه الأشياء عليهم أن يبحثوا ويجتهدوا ليخرجوا من هذه الجاهلية إلى الإسلام الصحيح. وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، على التفصيل الذي تقدم بعد أن نفصل ما فيه التفصيل وبعد أن نتأكد بأن الحجة قامت عليهم وأنهم شاقوا الله ورسوله من بعد ما تبين لهم الحق. وقبل ذلك لا بد من التريث في مسألة التكفير كما تقدم غير مرة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى وعلى الله فليتوكل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودليل الرهبة والرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخافوهم فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، ودليل الاستعانة قوله تعالى ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالله ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بارك
الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن عدد أنواعا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى بدءا من الإيمان والإسلام أو الإسلام والإيمان وانتهاء إلى الذبح والنذر، ثم
ثم قال وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. عند هذه الجملة لابد من الوقوف والتفصيل، فمن صرف منها شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. الأصل في من صرف هذه الأنواع أو أي نوع من هذه الأنواع لغير الله تعالى أنه مشرك شركا أكبر وكافر خارج من الملة، هذا الأصل. ولكن هل كل من صرف نوعا من هذه الأنواع لغير الله تعالى وكل من فعل كفرا فهو يكفر وكل من ارتكب شركا فهو مشرك، أو لا بد من التفصيل؟ قد يقول المرء كفرا فلا يكفر وغيره يكفر، وقد يفعل فعلا كفريا يكفر أحدهم والآخر لا يكفر. أحوال الناس تختلف وظروف الناس تختلف ومفاهيمهم، كل ذلك لا بد من ملاحظتها. وهذا الإطلاق على الأصل هكذا، ولكن إذا راجعنا أحوال الناس واختلافهم في الفهم وعدم الفهم والظروف التي يعيشون فيها والبيئة التي نشأوا فيها، نجد الناس بينهم اختلاف شديد. ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل طويل في مثل هذا المقام، أي في من يأتي بالمكفرات حيث يكفر بعضهم وبعضهم لا يكفر. فنحن نعيش بين ناس نعرف عقائدهم وموقفهم من الإسلام، لذلك لا بد من التفصيل. من لم يتبين له الهدى وظن أن ما هو عليه هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالت بينه وبين الفهم الصحيح شبه وجهل واتكال على كلام المشايخ والمنتسبين إلى العلم الذين لا يفرقون بين الشرك وبين التوحيد، نشأوا في مثل تلك البيئة وظنوا أن ما هم عليه هو الإسلام، ويسمعون من بعض المشايخ من يقول إن الذبح لغير الله والنذر للصالحين والطواف بأضرحتهم ودعاهم والاستغاثة بهم كل ذلك من محبة الصالحين ولا يضر التوحيد وليس بشرك. نشأوا في مثل هذه البيئة وظنوا أن هذا هو الحق. أمثال هؤلاء لا بد أن يعذروا حتى ينتقلوا من تلك البيئة ويفهموا حقيقة دين الإسلام الفهم الصحيح. عندما يفصل شيخ الإسلام هذا التفصيل يستدل بآيتين من سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبآية سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما من لم يتبين له الهدى ولم يتعمد مشاقة الله ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ظن أن ما يفعله هو الهدى وهو الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من بيان الحق له أولا ودعوتهم ومحاولة إصلاحهم. فإذا تبين له وتعصب بعد ذلك لمألوفاته وتقاليده يحكم عليه بعد ذلك أنه كافر كفرا بواحا ومشرك شركا أكبر. لا بد من هذا التفسير كما نفهم ذلك من واقع الناس، لأنك لو وعظت هؤلاء الذين يشركون بالله هذا الشرك الأكبر وذكرتهم بالله وذكرت لهم الجنة والنار وأسمعتهم نصوص الوعد والوعيد لوجدتهم يتأثرون تأثرا بالغا، بمعنى لم يصب قلوبهم شيء من الخراب. خراب القلب هو الكفر. قال: ما يوجد في قلب المرء خشية وخوف من الله والرجاء فيما عند الله، ولكنه أخطأ الطريق الموصلة إلى الله وجعل يتخبط هنا وهناك، وهو يحسب أنه يسير إلى الله سيرا صحيحا. مثل هؤلاء يعذرون حتى يتبين لهم الهدى. لا بد من هذا التفصيل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على ما تقدم قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، لفظة إله تطلق على المعبود بالحق والمعبود بالباطل، ولكن لفظة الله لفظ الجلالة لا تطلق إلا على المعبود بالحق خالق السماوات والأرض. أما لفظة إله كل ما عبد ومن عبد من دون الله من شجر وحجر وجني وإنسي وشمس وقمر وضريح وقف يطلق عليه لغة أنه إله، أي المألوف المعبود الذي عبده الناس سواء كان بالحق أو بالباطل. لذلك اشتملت كلمة التوحيد على الكفر والإيمان. لا إله إلا الله، لا إله كفر بما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة للحق للخالق الحق، أي تشتمل كلمة التوحيد على النفي والإثبات وعلى الكفر والإيمان. ولا بد من ذلك، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان وبين النفي والإثبات. وإلا لو قلت الله ربي وعبدته ومع ذلك تعبد غيره معه لم تنفي عبادة غيره لا باللفظ ولا بالفعل، ما نفعك توحيدك. لو عبد الإنسان طول حياته الله رب العالمين ولكن يعبد معه غيره ولم يكفر بعبادة غيره ما نفعته تلك العبادة، إنما تنفعك عبادة الله إذا كفرت بعبادة غيره. ومن يدعو مع الله إلها آخر، لاحظ إنه قال مع الله ولم يقل ومن يدعو من دون الله، وذلك أبلغ. وإذا دعوت مع الله غير الله ما نفعتك العبادة، وإذا دعوت غير الله من دون الله فمن باب أولى. ثم قال: لا برهان له بي. هذه الجملة حالية والحال في المعنى وصف، وهي صفة كاشفة ما معنى الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، إلا يوجد إله يعبد من دون الله، وللعابد حجة، المراد بالبرهان الحجة والدليل. لفظة برهان وحجة وسلطان بمعنى الدليل. من يعبد مع الله غير الله لا دليل له قطعا، ولذلك تسمى صفة كاشفة لا مفهوم لها. فإنما حسابه عند ربه، لم يقل أو لم يعين نوع هذا الحساب. وفي هذا الإبهام وعيد شديد في أسلوب القرآن، إذا أراد تعظيم العذاب وتهويل العذاب يبهم، والإبهام نوع من تعظيم العذاب وتهويل العذاب وتهويل الموقف. حسابه عند الله، هو الذي يعلم كيف يحاسبه، لأنه يعلم قلبه كما يعلم ظاهره. يترك أمره لله، كأنك قلت أمره إلى الله، وهو الذي يحاسبه بما يستحق. ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، دليل على أن من عبد غير الله مع الله فإنه كافر، سواء كان الكفر كفرا أكبر أو كفرا أصغر. إن كان معذورا كما أشرنا إلى التفصيل يكون كفره كفر دون كفر، وإن كان غير معذور قامت عليه الحجة وتبين له الحق والهدى فخالف فكفره كفر بواح ناقل من الملة. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي حديث آخر الدعاء هو العبادة، معناهما واحد. مخ الشيء خالصه، الدعاء خالص العبادة، لأن العبد إذا دعا الله لجأ إليه واعترف بفقره وغنى ربه، من هنا يكون الدعاء خالص العبادة ومخ العبادة، وهو العبادة وحده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ثم الدعاء عبادة، الذين يستكبرون عن الدعاء إما تكبرا أو إعراضا أو إشراكا سيدخلون جهنم داخرين صاغرين كما تكبروا ولم يخضعوا لله سبحانه وتعالى وحده وأشركوا معه غيره. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، شرط وجواب. إن كنتم مؤمنين هذا شرط، فأين الجواب؟ الجواب إما متقدم أو محذوف يدل عليه المتقدم. وخافوني فعل وخافون، لك أن تعتبره هو الجواب، جواب الشرط، عند من يجيز تقديم الجواب على الشرط، وهم المصريون وبعض الكوفيين. وعند غيرهم الجواب محذوف يدل عليه ما قبله، إن كنتم مؤمنين خافوني، والمعنى واحد. سواء قدرت الجواب أو قلت إنه المتقدم، المعنى واحد. لابد من أخذ الآية بمنطوقها ومفهومها. المنطوق إن كنتم مؤمنين خافوني، والمفهوم من لم يخف الله ويفرده بالخوف منه ليس بمؤمن. وقد سبق أن فصلنا الكلام في الخوف، وهذا الخوف خوف عبادة كخوف السر. أما الخوف الطبيعي كأن يخاف الإنسان من عدوه الذي هو أقوى منه، ويخاف من النار، ويخاف من الأسد،
هذا يسمى خوف طبيعي ليس خوف العبادة. الخوف الذي هو يعتبر شركا إذا صرف لغير الله تعالى كأن تخاف من مخلوق خوف السر، أي لا تخاف من ضربه وبطشه ولكن تخاف من أن يؤثر فيك بسره بكرامته كما يسمون، وهذا هو الشرك الأكبر. وهذا المعنى يقع فيه كثير من عوام المسلمين الذين يتربون في أحضان المتصوفة الذين يربون الناس على الإعراض عن الله والخوف من عباد الله، ويجعلون أنفسهم وسطاء بين العباد وبين رب العباد، ويحثونهم أن يخافوا من المشايخ ويرجوهم ويتملقوا لهم، وليس عليهم شيء بعد ذلك، هم أهل الجنة. قال: ما يخلص الخوف والرجاء والرغبة للشيخ فهو من أهل الجنة، يعني يدعوه إلى الكفر ثم يعيده من الجنة. تناقضات عجيبة. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كأن يرجو غير الله مع الله كما تقدم الآن في الكلام السابق. فمن كان يرجو لقاء ربه بعد الموت بعد البعث، من يرجو لقاء ربه ويؤمن بلقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح العمل الماشي على السنة الموافق للسنة، إذا كان صالحا وكان خالصا نفعك. الصالح العمل المقيد بالسنة، الخالص ما أردت به وجه الله. لذلك قال: ولا يشرك بعبادة ربه، بما في ذلك الرجاء، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الله هو الذي بيده كل شيء، فليخلص الرجاء لله سبحانه وتعالى. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله توكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا في جواب الشرط يقال ما تقدم: إذا فهمت في آية واحدة أطبق بعد ذلك. أي جواب الشرط إما متقدم أو محذوف. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إما أن تقول إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، على أن جواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم، أو فتوكلوا المتقدم هذا هو جواب الشرط، المعنى واحد. التوكل على الله هو الاعتماد القلبي، التوكل عمل قلبي، لا يكون التوكل إلا على الله. لا يجوز الاعتماد في رزقك في هدايتك في صلاحك وصلاح ذريتك وصلاح شؤونك، لا يجوز الاعتماد إلا على الله مطلقا. والاعتماد على بعض الأسباب بالقلب نوع من الشرك. مزاولة الأعمال ومباشرتها مشروع، ولكن الاعتماد على تلك الأسباب من الشرك، الاعتماد على الله وحده. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى، وهو يصف بعض الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من صفات الأنبياء الصالحين أنهم يدعون الله رغبة ورهبة، وكانوا إنهم كانوا يدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. محل الشاهد وكانوا لنا خاشعين بالحصر، بأسلوب الحصر، وكانوا لنا خاشعين. أين الحصر؟ تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. أين العامل وأين المعمول الذي تقدم الذي أفاد الحصر؟ نعم، وكانوا لنا خاشعين. في هذا الأسلوب حصر وقصر لتقدم المعمول على العامل. عين العامل وعين المعمول، أين العامل وأين المعمول؟ العامل الأفعال والمشتقات من الأفعال هي التي تعمل، والمعمول الفاعل معمول، والمفعول به معمول، الظرف معمول، الجار والمجرور معمول. أين هنا المعمول الذي تقدم على عامله؟ ها؟ لنا الجار والمجرور في لنا معمول لخاشعين، وخاشعين هو العامل، لأن التقدير هكذا، وكانوا خاشعين لنا. لو عبر بهذا التعبير في غير القرآن مثلا، لو قلنا وكانوا خاشعين لنا، لا يفيد المعنى الذي يفيد عند التقدير. كانوا خاشعين لنا لا يمنع أن يكونوا خاشعين لغيرنا، ولكن إذا قال وكانوا لنا وحدنا خاشعين لا يخشعون لغيرنا، هكذا يفيد تقديم المعمول على العامل، أي تقديم الجار والمجرور الذي هو لنا على الخاشعين. الخاشعين من حيث الإعراب خبر كانوا، كان الواو اسم كان، خاشعين خبر كان، ولكن خاشعين تعمل لأن الجار والمجرور متعلق بخاشعين. لست أدري هل مفهوم هذا المعنى أم لا، والله أعلم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، هذا في صريح فيه نهي عن خشية غير الله، وأن تكون الخشية لله. الخشية بمعنى الخوف، وتقدم التفصيل في الخوف. التفصيل الذي تقدم هناك يطبق هنا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة الرجوع، والتوبة إلى الله، وتسليم الأمر لله، كل ذلك لا يكون إلا لله. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كنتم توقفتم في تقديم المعمول على العامل فيما تقدم هنا لا تتوقفوا أبدا. إياك نعبد، فرق بين نعبد إياك وبين إياك نعبد. نستعين إياك وإياك نستعين. تقديم المعمول الذي هو إياك في الفعلين يفيد الحصر. إياك وحدك نعبد، لا نعبد غيرك ولا نعبد معك سواك. وإياك وحدك نستعين، لا نستعين إلا بك. تقدم التفصيل في الاستعانة، يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، ك أن يطلب منه أن يرفع له متاعه على دابته وعلى سيارته، وأن يرفع له صوته الذي سقط من يده، مثل هذا جائز، أو يعيره القلم وهو في الاختبار، وغير ذلك من الأمور المعروفة. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله فيما لا يكثر عليه إلا الله، وإذا استغثت كذلك فاستغث بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الاستعادة بمعنى اللجوء والالتجاء. قد يلتجئ الإنسان إلى غير الله فيما يقدر عليه ذلك، كأن يلتجئ إلى عظيم من العظماء ليعميه من عدوه ويدخل بلده أو يمر في بلده، مثل هذا جائز. ودليل الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، واضح. ودليل الذبح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد: ونسكي. النسك هو الذبح. النسك العبادات أو أنواع من الذبح يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدم في يوم العيد، بذبح الهدايا والأضحية، وكذلك السنة المشروعة في العقيقة. هذه من أنواع الذبائح التي تعتبر عبادة. ولو ذبح شاة لأولاده أو لضيوفه لا يعتبر ذلك عبادة، أي ليس كل ذبح عبادة، إنما الذبح الذي يقصد به التبرك التقرب لا يكون إلا لله. وذلك إذن كيف يصرف؟ ما معنى صرف الذبح لغير الله تعالى؟ وهذا شيء معروف لدى جمهور عوام المسلمين إلى يومنا هذا. كثير منهم إذا سافر ورجع من السفر بالسلامة، ولا سيما في سفر الحج، بادر بكبشه إلى الشيخ، إما يذبح في بيته باسم الشيخ ومحبة الشيخ وتقرب إلى الشيخ، أو يأخذه إلى ضريحه فيذبح عند الضريح، زاد الدين بلا. هذه الذبائح لا يحل أكلها، ولو قال عند قطع الرقبة بسم الله، طالما تقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله تعالى، التلفظ بالبسملة كلمة جوفاء يقولها عند قطع الرقبة بسم الله لا تفيد، لأنها إنما ذبحت لغير الله. فليفهم هذا جيدا: من تقرب بذبيحة من الذبائح، سواء ذبحها في بيته أو عند قبر الشيخ، طالما قصد ونوى التقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله تعالى فهي جيفة ميتة. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله لا يستشكل إلا كثيرا من شبابنا الذين نشأوا في الإسلام ولا يعرفون شيئا من ذلك، لكن من يسري إلى الخارج، وما الذي يجري في كثير من الأدبار، إن أكثر التقرب إلى المشايخ بالذبائح. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة غريبة، بمعنى لم يحث الشارع على النذر، بل حث على عدم النذر. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما شيء يخرج الله به من يد البخيل، البخيل الذي لا يتصدق يخرج الله من يده بالمرض، يمرض أو يمرض ولده فيقول إن شفى الله مريضي أو رد الله علي ضالتي أو نجح مني في الدور الأول أذبح لله سبحانه وتعالى كبشا أطعم الفقراء. كان بخيلا لا يجوز لأن يذبح ويطعم الفقراء، أخرج الله من يده هذا الكبش بهذا النذر. إذن النذر لا يأتي بخير، وجه غرابته وندرته ومخالفته لسائر العبادات. لم يحث الشارع على النذر ولكن أوجب الوفاء، من نذر وجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لكن ابتداء ليس محل الحث، ولكن عند الإيفاء واجب إيفاء النذر. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة للدرس، إذ لدي أسئلة لبعض السائلين في درس أمس، خشية تأخيرهم نجيب على أسئلتهم بما تيسر إن شاء الله.